واحد بيقول بعد السقوط أخشى أن أعترف أمام أب اعترافي لأني أمامه على غير الحقيقة وأريد العودة إلى حياتي الأولى، هل ممكن أعترف قدام أب كاهن لا يعرفني حتى ولو مرة واحدة وأكمل مع أبي؟ على سبيل التسهيل والتخفيف مفيش مانع، بس نخلص مع العلم بان مش ممكن اب كاهن يغير نظرته الواحد بيعترف، مش ممكن. اقول لكم ليه مش ممكن، لان اللي جاي يعترف دوت معناها انسان باقي على نفسه، معناها واحد عايز ربنا جاي يعترف عشان كده. ان جاز وده ما بيحصلش ان يغير نظرته في حد، ان واحد قدامه في منتهى التقوى ويسمع عنه من بره ان عمل حاجة وحش، ومع ذلك برضه مش مفروض الاب الكاهن اللي هو الطبيب الحكيم يحتقر انسان. لكن لما تكون انت بنفسك جاي تقول يا ابونا انا غلطان، تكبر جدا في نظر ويطمن عليك ويقول هذا الاخ او هذه الاخت انسان حريص واخد باله من نفسه. مشاعر التوبة الجميلة اللي هي الفرح والامتنان لله على الغفران إلى آخره، لكنها بالنسبة لي وقتية تستمر عدة أيام فقط ويرجع الحال تدريجيا إلى مكان عليه. ماذا أفعل لكي تكون هذه التوبة حياة مستمرة؟ إن الواحد يراجع نفسه. إحنا المرة اللي فاتت قلنا التوبة ما هيش مرة واحدة وعدت، يوميا بنقدم توبة ويوميا برجع لربنا اعتذر له وأعيش في هذه المشاعر متجددة وأذكر نفسي بخطاياي وأذكر نفسي بالتوبة، تبقى حياة جميلة مليانة بالاستمرارية. في قصة المرأة الخاطئة في بيت سمعان الفريسي، الحب أولا ولا الغفران؟ أم الغفران الذي يأتي بنا إلى الحب لأنها أحبت أولا وبعدين الذي يحب قليلا يغفر له قليلا؟ هي عاملة زي البيضة والفرخ، ماشي؟ من الأول الاثنين يغزوا بعض، غفران كتير يولد في قلبي حب كتير، حب كتير ربنا يكافئني بالغفران، وتمشي الحكاية كده. أسامح من أخطأ في حقي ولكني أبتعد عنه لكي لا يتكرر الخطأ، مفيش مانع، بس وأنا ببعد عنه مفيش في قلبي زعل ولا حقد ولا إدانة ولا احتقار ولا أي حاجة وحش، مفيش أي مشاعر سلبية، كل الحب وكل التقدير، بس انا بتجنب اني ازعله، جايز انا شخصيتي مستفزة بالنسبة له فليه اوقعه في الخطأ، دي مشاعري من جوه، انا هو الانسان كويس انا اللي وحش. عامل زي تعبير عجيب جدا تستعجبوا له، بس جايز ما ينطبقش على القصة دي عشان ما يزعلش مني صاحب السؤال. واحد من الاباء المتوحدين حد بيمدح بيقول له انت انسان عظيم وعايش في المغارة لوحدك، قال له انت عارف انا عايش في المغارة لوحدي ليه؟ قال له ليه؟ قال له انا عامل زي كلب مسعور بعده عن الناس، عشان كده بعدت بعيد عنهم. يعني واحد بيحقر من نفسه لألا يرتفع بسبب الممارسة الروحية العالية. ساعات بسامح لكن مش بقدر انسى، هل هذه تعتبر ادانة؟ وإن كان ماذا أفعل لكي أتخلص من هذا الإحساس؟ تعجبني صورة حاطين عليها كلمة when I forgive I forget، عندما نغفر ننسى. وهناك قصة قريتها إن واحدة ست متدينة بتاعت كنيسة وعندها خدامة، وبعدين الامرأة المتدينة دي قاعدة دايما في البيت تقرأ كتاب مقدس وتعلم البنت كلام كويس عن المسيح وتقول لها المسيح ده حلو وغفور وبيحب وينسى ويسامح. وأي مرة الامرأة دي راجعة من الكنيسة بتفتح الباب لقت الخدامة دي بتسرق حاجة من الدولاب بتاعها، فقفشتها، تلاقي ايه بنت ده بقى، انا بستأمنك على عمري وحياتي تعملي كده فيا؟ طب انا مقصره في حقك، انا يعني منع عنك حاجه اللي عايزاه ما كنت تقوليه لي، ليه تسرقي؟ فقلت لها انا اسفه دي اول واخر مره وعمري ما هعمل كده تاني ومتاسفه وما تزعليش مني، صدقيني قدام ربنا مش هعمل كده تاني. قلت لها خلاص انا مسامحاكي، انا مسامحاكي واعتبر الموضوع اتنسى ولا كانه موجود. خلاص فعلا اتعاملت معها بقيه الوقت على ان كان ما حاجه ما فيش حاجه حصلت. لكن بعد كام سنه اتكرر نفس الموقف، رجع لقيتها بتسرق، فقلت لها تاني. كلمه تاني دي معناها ايه؟ ما نسيتش. فالبنت قالت لها، طبعا انا مش هايد البنت في كلامها بس هي بس ليها معنى، قصه رمزيه، قالت لها ما هو هذا الاله الذي تتكلمين عنه وتقولي عندما يغفر ينسى؟ يعني انت لما غفرتي لي ما نسيتيش. عاده احنا لما بنغفر مش بننسى، الوحيد اللي بيغفر وينسى هو، انت عارفين يعني ايه يغفر وينسى؟ هقول لكم ازاي. النهارده انا غلطت، تقول لي يا رب متاسف، ممكن تسامحني؟ قال لي خلاص اسامحك. اجي بكره اقول له يا رب انا اسف غلطت تاني، يقول لي غلطت عارفها، لكن تاني دي ازاي؟ انت مش تاني خلاص، انت ما دي اول مره. اقول له لا يا رب انا امبارح غلطت وتاسفت لك، يقول لي مش فاكر. ادي كلمه ينسى، ينسى ينسى يعني. فاحنا يا ريتنا نكون مثل ابونا السماوي اللي بيغفر وينسى. عندما يذكرني الشيطان بالأسية أتذكر خطاياي، فدي تشيل دي. سؤال، ما هي نقطة البداية في موضوع التوبة؟ إنك نقعد الواحد يقعد مع نفسه ويفحص ذاته. وعموما هديكم برضو محاضرة كيف أتوب وكيف أعترف من ضمن الكورس بتاعنا يعني. سؤال، ما فائدة الاعتراف إذا كان الإنسان يطلب الغفران في الصلاة في القداس والله يعطيه الغفران لأن التوبة حقيقية؟ لو تفتكروا المرة اللي فاتت اديتكم مفهوم الغفران ولا كان إمتى؟ ولا أنتم مش متابعين معايا؟ متابعين. قلت لكم إن الغفران أساسا بدم المسيح، لكن في 7 channels، 7 قنوات يصل إلينا من خلالها الغفران. مش ممكن استغني عن واحدة فيهم. السبعة دول هم ايه؟ الايمان بدم المسيح، 2 التوبة والاعتراف. طبعا الايمان معاه المعمودية برضه، ساعتها قلت لكم كده ان الايمان بدون معمودية ما يبقاش ايمان، يبقى ايمان ومعمودية، توبة واعتراف. 3 محبة المسيح من القلب، عشان لما المسيح قال عن المرأة اللي سكبت الطيب خطاياها كثيرة مغفورة لأنها حبت كثيرا. 4 الغفران، ان احنا نسامح الناس ونغفر لهم سيئاتهم وغلطاتهم سواء كانت في حقنا او غلطات شفناها قدام عينينا. شفت واحد بيسرق، شفت واحد بيزني، شفت واحد ماشي مع واحدة بمنظر مش حلو، هل انا من جوه سامحته وغفرت له ولا هفضحه واكشفه ولا هحتقره ويتهز في نظري؟ فالغفران. ومع كل دوت يبقى فيه كمان الحل اللي بناخده من ابونا. والحل قلت كبند خاص ليه؟ لان الاعتراف ممكن الناس يعترفوا ويقول لك الاعتراف ده قدام ربنا على طول. ففي ايه بتقول لازم تاخد الحل من ابونا، من غفرتم خطاياه غفرت، لازم اخده من ابونا. وبند نمره 6 الصلاه، كل ما بصلي واقول وقف لنا ذنوبنا بيغفر. والبند السابع والاخير والكبير هو التناول من جسد الرب ودمه يعطى عنا خلاصا وغفران الخطايا. شوف لو عملت 6 وسبت حاجه من واحده بس يبقى مش هينفع. واحد بيتناول ومش مؤمن مش ممكن، واحد مؤمن ومش بيتناول مش ممكن، واحد مش بيعترف عند ابونا ومش بياخد الحل برضه مش ممكن، واحد بيعترف وبيتناول ومش بيصلي، واحد بيعمل ده كله مش بيحب المسيح، عملها زي ما يكون موظف بيسدد خانات. لازم 7، الايمان والمعمودية، التوبة والاعتراف، محبة المسيح من كل القلب، الغفران للناس، الصلاة، الحل من فم الكاهن، التناول من جسد الرب ودعم. سؤال، تنيحت القديسة بائسة دون ان تأخذ من جسد الرب ودمه، والقديسة مريم المصرية ظلت سنة كاملة إلى أن أتى إليها الأسقف، هي ما كانش أسقف، أنا أب كاهن اللي هو الأب زوسيماركس ليناولها، مع أن المسيح قال إن لم تأكلوا جسدي وتشربوا دمي ليس لكم حياة أبدية. وأيضا طول المدة والبعد عن التناول، والكنيسة تحذرنا من ذلك. طبعا الوضع الطبيعي ان الانسان فينا لازم يتقدم للتناول وبتواتر كتير كتير كتير،
لكن دي حاجات استثنائية. واحدة في نفس الليلة اللي تابت فيها ماتت، زي اللص اليمين. اللص اليمين مات، هقول له لا استنى ما تموتش غير لما تتعمد وتتناول، ظروف استثنائية، واحد في لحظة توبته مات. طب ما في ناس كتير جدا كانوا بيبقوا وثنيين واقفين يتفرجوا على الشهداء وهم بيتعذبوا، واحد منهم عينه تتفتح يلاقي ملاك نازل ومنظره نوراني وبيلبس اكليل يقول انا عايز ابقى مسيح، امسكوه يموتوه. لا تعمد ولا تاب ولا صلى ولا عارف حاجة. انتوا عارفين ده مكانته في السماء ايه؟ شهيد، يعني فوق القديسين، فوق انبا انطونيوس. فدي ظروف استثنائية. بقيسة ملحقتش. اما مريم المصرية فظروفها ان هي عايشة في الصحراء، اول ما شافت الاب زوسيما قالت له نفسي اتناول وجاب لها المناول. القديسين اللي عايشين في الصحراء ليهم نظام اخر. ده انتم ممكن تقولوا نفس السؤال على انبا بولا اول الصور، اهو راجل لا غلط ولا حاجة وعاش في الصحراء 70 سنة من غير ما يشوف وجه انسان، بس دي ظروفهم كده. حتى النهاردة الاباء المتوحدين في المذاير قانونهم في الصلاة والتناول غير قانون الرهبان العاديين جوه الدير، ليهم نظام تاني. لان اذا كان هو متوحد مفروض ما يجيش الدير كل اسبوع ولا كل يومين، قاعد بالشهر بشهرين ما نشوفوش. هو طبعا عندنا في منطقة البراموس الاباء المتوحدين في المغاير راحوا عاملين في احد المغاير مذبح، وبقى يجتمعوا هما مع بعض يتناولوا، بس طبعا يكونوا مدين خبر لدي يجيب لهم القربان والاباركة. لكن ممكن يقعدوا فترة من غير مناولة، ده ليهم قانون خاص غير بقية البشر. لماذا لن ينقذ الله تمار من امنون رغم انها كانت رافضة للخطية وترجت امنون الا يذلها، ومع ذلك سمح الله ان يقهرها ويذلها؟ والسؤال الثاني، كيف يقول الكتاب عن يوناداب انه رجلا حكيما جدا في حين انه صاحب المشورة الشريرة؟ يمكن قصد السؤال مش يوناداب، اخي توفل. اخي توفل صاحب المشورة الحكيمة وادى مشورة شريرة. من حكاية ثمار وأمنون، هو سؤال طبعا جديد بالواحد يقعد يفكر فيه، لكن لو طبقنا هذه القاعدة يبقى مفروض ما يحصلش أي خطية في الدين، أي خطية فيها يعني غصب للناس. يعني ليه ربنا يسمح أن فلان يتسرق؟ ليه ربنا يسمح أن فلان يموت في حادثة؟ الله لا يتدخل دائما بالمعجزة، مش كل مرة يدخل بطريق المعجزة. إذا دخل ربنا هنسميها معجزة، والمعجزة ليست هي القاعدة والقانون. ربنا بيسيب الدنيا ماشية زي ما هي ماشية، وفي الآخر يحاسب الناس على أفعالهم. من آن لآخر يدخل عشان يورينا إن هو موجود وبيحاكم عشان الناس تنضبط. لكن ممكن الله من ناحية ثانية يعزي ثمار أو أي إنسان حصل له أذية بطريقة أخرى ويخرج من التجربة بنصرة يعني. أما حكاية أخي توفل كان رجل حكيما جدا، ايوه كانت المشوره بتاعته تعتبر كلمه محدش يرجع فيها. اما المشوره الشريره اللي قالها، كانت المشوره في حد ذاتها هتفيد الانسان اللي بيستشيره لكن هتضر داود. فعشان كده وقف داود قال له حمق يا رب مشوره اخي توفل، يعني خليه ما لانه هيضرني. طبعا ساعتها هو اخي توفل كان المستشار بتاع داود. لما ابشالوم طرد داود، اخي توفل من حكمته خبث ومكره قال اذا كان داود مشي خليني مع ابشالوم، يعني امشي مع الرايجه يعني. فقال لابشالوم يا تحت امرك، قال له ما رحتش ليه مع ابويا؟ قال له ما انت ابن الملك. قال له طب تشاور علينا بايه؟ فقال له مشوره حربيه لو عملها كان ابشالوم قضى على داود. فداود كان مصلي قال له حمق يا رب مشوره اخي توفل. فاللي حصل ايه؟ ان ابشالوم يعني ما عجبتوش المشورة قوي، فاخد مشورة حد تاني فقال له العكس. الحد التاني ده كان جاسوس لداود، فقال له عكس المشورة وراح مبلغها لداود، فدي ادت ان داود يغلب. اخي توفل لما لقى ان المشورة بتاعته لم يؤخذ بها شنق نفسه من كتر اعتزازه بنفسه، يعني بقى انا اقول مشورة ما تخدش بيها، راح خنق نفسه. ودي اللي بنقولها في الأوصية بتاعت الاجتماعات، بدد مشورتهم يا رب كما بددت مشورة أخي توفل. إن كان الرب عفى عن داود مرتين لأنه لم يقتل شاول، فلماذا لم ترجم امرأة أورية الحثي وهي تعتبر زانية حسب الشريعة؟ كان هيبقى نوع من الظلم الوحش خالص ان يسيبوا داود ويقتلوا المرأة الغلبانة اللي جابوها من بيتها غلط معاها ورا لها رجعي كان، فكان هيبقى ظلم. زي بالظبط المرأة التي امسكت في ذات الفعل وجابوها للمسيح، امسكت في ذات الفعل يعني معاها راجل، ما جبتش للراجل، يعني قدرتوا على الست وسبتوا الراجل، عشان كده المسيح قال لهم اللي فيكم بلا خطية ارجمها الاول. ظلم وقهر للمرأة حاجة مش مظبوطة. بالرغم من توبة وقداسة داود معظم اولاده فاسدين. ليه؟ ما سليمان كان كويس بس هو غلط يعني شوية، لكن كان كويس. صمويل النبي ايضا ولاده كانوا فاسدين. هل العيب عليهم لانهم لم يربوا اولادهم، ام كل واحد يؤخذ بخطيئته؟ طبعا كل واحد يؤخذ بخطيئته، لكن برضو في عقوبة للاب والام لما يكونوا مربوش اولادهم في مخافة الله. هل تاب سليمان الحكيم؟ سمعت من واحد بيقول ان اخذت سليمان عليها علامة استفهام كبيرة. هو طبعا لم يذكر صراحة في العهد القديم ان سليمان تاب، لكن في كلام السيد المسيح كلام عن سليمان، ودي معناها انه تاب، لان لو كان انسان شرير ووحش وراح جهنم كانش المسيح جاب سيرته. قال لهم سليمان في كل مجده لم يكن يلبس كواحدة مثله، اللي هي زنابة الحق. وقال لهم ان ملكة التيمن ستقوم في يوم الدين مع هذا الجيل وتدينه، لانها اتت من اقاصي الارض لتسمع حكمة سليمان، وهو ده اعظم من سليمان. ها هنا بقى المسيح لو كان سليمان دوت في جهنم كان قال عن نفسه اعظم من سليمان. سليمان ايه؟ مش موضوع مقارنة خالص. ويقولوا الاباء وهما بيفسروا ان سفر الجامعة هو سفر التوبة بتاع سليمان اللي قال فيه باطل الاباطيل الكل باطل، وسفر النشيد هو سفر الاحساس بالغفران، حس بالغفران وربنا سامحه وبدأ يقول النشيد اللي هو فيه الحب. الفرق بين الخطية والإثم؟ غفران الخطية بالتوبة والاعتراف. طب ايه طريقة غفران الإثم؟ كله بالتوبة والاعتراف. فطبعا التحديد بين الخطية والإثم مش معروف قوي، ولكن ممكن يقولوا ايه الخطايا يقصد بيها اخطاءك نحو الاخرين، والإثم اخطاءك نحو الله، يعني الذي يجدف على الله، اللي يحلف باسم الله باطلا دي اثام، او مثلا ما دفعتش العشور للكنيسه ده اثم، لكن الخطيه فيها القتل والزنا والسرقه والكذب واهانه الاخرين. في بعض اخطاء الناس حولنا تحتاج الى وقت حتى نستطيع ان نهدأ ونغفر وننسى، خصوصا في حاله استمرار خطأه. بعض الأحيان نلجأ إلى القضاء لينصفك في حقك ليس للانتقام. ما المفروض أن يتم في ذلك؟ كيف أتناول وأنا لم أصل لدرجة المغفرة؟ أنا بصلي أن الله يساعدني أن أستطيع أن أغفر. في موقف أخذت حل من الأب بالمناولة، ولكني لم أصل لحقيقة الغفران والسمحة. أمنع نفسي لأن أصل لدرجة نسيان خطية الشخص نحو ثم بعدها أتناول؟ وهل مسامحتي للناس تتعارض مع طلب عدل الله في القضية اللي قامت بيني وبين من أخطأ في حقي؟ بص، حكاية الغفران قلت لك قبل كده إن ليها مستويات ودرجات روحية. في إنسان يتنازع عن حقه دون أي شرط ولا قيد، يقول لك اللي عايز حاجة ياخدها يشبع بيها، أنا مش عايز حاجة، ومن كل قلب، وتلاقي ربنا دوت يفيد عليه من السماء خيرات متخيلهاش. في انسان تاني يقول انا مسامحه بس اخد حق، فيلجا للقضاء وزي ما انت بتقولوا يعني ما مش بافتراء ولا بقساوه، ولكن مجرد بس ليحكم بالعدل. وفي انسان تاني يبقى مفتري وقاسي وظالم وبتاع مشاكل ترابل ميكر. فخلينا احنا في المستوى اللي نقدر عليه، بس بلاش المستوى الوحش. في الحالة دي انا بعرض الموضوع على جونا عشان برضو يحكم، لان ممكن ابونا يقول لي لا يا ابني انت الله يحلك تناوي، انت من حقك تعمل كده. احيانا بعض الناس الاخرين بيبقوا افترى غير عادي، افترى غير عادي، وربنا ما يرضاش بالاشياء بالاساس، وربنا سامح ان يكون في قضاء وفي حكم. المانع الجأ للقضاء واللي يحكم بيه يمشي. احنا احيانا بندخل في بعض المشاكل ومبنعرفش نحلها من كتر قساوة احد الاطراف، فالطرف المظلوم نقول له يا ابن الله يحلك، روح قدم بقى في القضاء وانت تتحقق بغلط، ما دام هو لم يحتكم للكنيسة او لم يسمع كلام الكنيسة. هل الاعتراف يشمل مخالفة الوصايا العشرة بالاضافة لوصية المحبة؟ هل هذا المفهوم السليم؟ اه طبعا، بس مش الوصايا العشرة بس، احسن واحد يقول لك الحمد لله انا مش بعبد آلهة اخرى، ما دي اول وصية، والحمد لله انا عمري ما قتلت ولا زنيت ولا سرقت ولا اشتهيت حاجة ولا، خلاص انا الوصايا العشرة مكملة. زي الشاب اللي قال المسيح ايه، نزيحة فستها منذ حداثتها. هناك خطايا اخرى مش موجودة في الوصايا العشرة، زي النميمة وزي اهانة الناس وزي مثلا مسك السيرة او الغضب او النرفزة او حاجات زي كده، حاجات تعالج صغار تدخل تفسد الكرون. في بعض القرارات اكون قد وصلت الحيرة صعبة جدا، وابدع اعترافي لا يشجعني ان اشرح له لا تفاصيل ولا اختصار، ماذا افعل والى من الجأ، خاصة اني اصب جدا بابدع اعترافي. وطبعا دي غير الاعترافات، يعني يكون أبدع اعترافي بيسمع خطاياي ويديني الحل، دي قصة الاعتراف. لكن جنبها ممكن باخد مشورته في امور اخرى في حياتي، يعني بنت متقدم لها عريس وحاسه بحيرة توافق ولا ما توافقش، وحاسه ان احسن واحد يسندها في هذا الامر ابونا أبدع اعترافها. ده موضوع غير الاعترافات، بيسميه ابونا بقى بصفته مرشد روح واب. احيانا يا جماعة التفاصيل يكون ابونا وقته مش سامح ان يقعد مع كل واحد يسمع تفاصيل، احيانا ملهاش لازم، احيانا ملهاش لازم. النهاردة على سبيل المثال تقابلت مع واحد محامي بيخلص لنا شغل في احد الكنائس، وبعدين قلت له الموضوع فين عملت فيه ايه، فبدأ يحكي لي حكاية عن مشكلة حصلت من 20 سنة قبل ما انا اتلاحظ، قبل ما انا بأسقف وقبل ما انا مسؤول. قلت له الحكاية دي ما تهمنيش دلوقتي، انا بس القضية اللي انا بسألك فيها موضوع فلاني دوت عملت ايه مع الناس. قال لي ما نحكي لك اصل الناس دول ايه. قلت له مش عايز اعرف اصله، ما بيعش الوقت في انك انت تحكي لي قصة، مش هنحلها دلوقتي، موضوع مات ودبل. انا عارف اللي هيقول، انا عارف. قلت له انا ركز لي على الحتة اللي انا عايزها دي. احيانا الناس بتخلي المستمع يفقد تركيزه واهتمامه لما انت تدخل في تفاصيل تخلي اللي قدامك تاه، مش قادر يلم الموضوع لانك انت توهته. بينما في واحد تاني يبقى ايه، محدد تو ذا بوينت على طول، يقول لك 3-4 كلمات تفهم الموضوع، وبعدين يجب ان تتوقع في اللي قدامك انه بيفهم. فده يفهم اقول له كلمتين هيبقى هو فهمني، لكن ليه اتوقع ان هو مش عارف يفهم حاجة فعمال احكي له الحكاية في تفاصيلها اللي ممكن تبقى مستنتجة من الكونكلوجن النهائي. عادة الاباء الكهنة عندهم لود كبير جدا بسبب قصرة الناس اللي بيختنون، فنساعدهم ان احنا نختصر. في مثل الابن الضال، عندما تاب الابن لم ينتظر ابوه ان يعترف بخطيته حتى يغفله، ولم يعترف اطلاقا لا على ابوه ولا قدام الخدام اللي هم وكلاء سراء لله، وغفر له ابوه قبل ان يعلن توبته بمجرد رجوعه. وفي قصة عخان ابن كرمي، لما اعترف امام الله والشعب بخطيته لم يقبل توبته، برغم انه اعترف هلك ورجم الشعب، وايضا عيسى تاب بدموعه ولم يقبله الرب. اولا الابن الضال اعترف، لما قال له أخطأت يا أبتاه والسماء وقدامك ولست مستحقا دعم أن أدعى لك ابن، مش قالها للأب؟ إيه؟ لا قالها بس ما كملهاش. هي في إنجيل لوقا إصحاح 15 لو في إيدك الإنجيل. قال في ضميره أنا الآن أقوم وأذهب لأبي، وقال العبارة دي بس كلمة ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا بل اجعلني كأحد وزرائك. هو لما قالها قدام الآب بص لكلمة أدعى لك ابنا، كلمة اجعلني كأحد وزرائك وقفها الآب ما ادلوش فرصة. طب هقول لحضرتك الكتاب المقدس قدام في الآية رقم 18 و19 أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له، هكمل لك دي الآية الأولى، أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء قدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا اجعلني كأحد الغراء. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن ورقد ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن يا أبي أخطأت إلى السماء قدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب، هي بس الحتة اللي ملهاش إيه، اجعلني كأحد الغراء. فاعترف اللص اليمين على الصليب، اعترف وقال نحن بعاد من جزينا، اما هذا ما عملش حاجة تستاهل ده كله. فقصة عخان ابن كرمي التي جاءت في سفر يشوع، اللي حصل ان قامت الحرب، ربنا قال لهم الحرب دي بالذات ما تاخدوش منها حاجة ليكم، كله يتحرق، ده بتاع الخطية. الكلام ده كان في مدينة أريح. وبعدين عخان ابن كرمي دوت لقى في حاجات تعجبه، فقال فصارة دي تتحرق، أخدها وطمرها في الخيمة بتاعته وراح يكمل الحرب. وبعد كده تاني يوم راح يحارب في قرية صغيرة اسمها عاي، فانهزم. فيشوع قال ليه ده قدام المدينة العظيمة ننتصر وعاي نتغلب؟ راح صرخ لربنا، دلوقتي احنا اتغلبنا قدام عاي، كل الشعوب دي هتجتمع علينا وتستقوى وتموت، كله خايف مننا لما نتغلب قدام عاي. فقال له في وسطك حرام يا اسرائيل، عشان كده ما قدرتش تثبت قدام عاي. قال له ليه حرام؟ قال له جمع الشعب ونقول لك مين الغلطان. جمع الشعب وبعدين قال لهم في حد غلطان. طبعا عشان المكرم احس ولا خطر، اعمل ودن من الطين ودن من العظيم. فايه قدم اسرائيل باسباطه فاخذ سبط يهوذا، ربنا قال له السبط ده، فخلاص حبش السبط وفضلهم على السلام. والسبط ده يا جماعه فيكم واحد غلطان، ده مش شايف ولا منديل. ثم قدم قبيلة يهوذا فأخذت عشيرة الزارع في اليمين، كل السبط فيه عشائر، بقية السبط يروح العشيرة دي فيكم حد غلطان، لأن شافه ابن ذر. ثم قدم عشيرة الزارع في اليمين رجالهم فأخذ زبد، عيلة زبد. يا جماعة حد فيكم غلطان في عيلة زبد؟ ما تكلمش. فتقدم بيته برجاله بيت زبدي ده، فأخذ عخان ابن كرمي ابن زبدي ابن زارح من سبط يهوذا. ما اعترفش لغاية آخر لحظة، ربنا عمال يديه فرص. فقال يشوع لعخان يا ابني اعطي الآن مجدا للرب إله إسرائيل. كلمة اعطي مجدا للرب إله إسرائيل معناها احنا حكمنا عليك بالإعدام، زي اخواتنا المسلمين لما يجوا يعدموا واحد يقولوا تشهد على واحد، عشان هو قبل ما يموت يقول الشهادتين فيضمنوا ان هو يروح الجنة. اخدي بالكم كلمة تتشهد على روحك يعني ايه؟ يعني هنموتك دلوقتي، فمدام هنموتك حكم الاعدام تتشهد على روحك عشان تدخل الجنة. فكان كده اليهود يجيب واحد حكم الاعدام يقول اعطي مجدا لله، ودي قالوها اليهود للمولود اعمى كأنه تهديد بالاعدام، اعطي مجدا للرب اله اسرائيل واعترف له واخبرني الان ماذا عملت لا تخفي عني. طبعا اعترف مضطرا، وقال رأيت في الخيمة رداء شنعريا نفيسا ومئتي شاقل فضة ولسان ذهب وزن 50 شاقلا فاشتهيتها وأخذتها وهي مطمورة في الأرض في وسط خيمتي والفضة تحتها. دعت يشوع جاب الحاجة وقال يشوع كيف قدرتنا يكدرك الرب في هذا اليوم ورجموه كل بني إسرائيل. يبقى طرح يسوع. أما موضوع عيسو الأخطأت بعد إيه؟ ده عمل زي ما يكون واحد أول ما لقى المسيح جاء على السحاب قال أخطير، لما خلاص جاء على السحاب كان مفروض تقول قبل كده في وقت للتوبة راح. أما موضوع عيسو، عيسو مشكلته إن كان هيجي المسيح من نسله، فاحتقر عيسو البكورية فأخذها يعقوب، يبقى اللي هيجي المسيح من نسل يعقوب. يعقوب أخذ البركة من أبوه إن المسيح يجي من نسله. عيسو جه قال له الدنيا أنا بركة، قال له خلاص راح. طلبها بدموع، قال له راحت عليك، لأن مش هنا بقى غفران الخطية ولا خلاص الأبدي، ده موضوع تاني إن المسيح يأتي من نسله، وهو رفض ليا باستباحته واتهامته بالبكورية. أما بقية القصص ففيها لازم توبة ولازم فيها اعتراف ويطلب من الله إن هو يعطينا الغفران.